بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ودرسنا في باب الوضوء. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث والذي بعده وحديث بعده تأتي في مقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء. عبد الله بن زيد راوي الحديث سبق معنا ترجمته، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، غير عبد الله بن زيد صاحب أو راعي الأذان. وقوله في الحديث أتي بثلثي مد، المد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بهذا اللفظ، مد بضم الميم تشديد الدال، مكيال، وهو رطلان اثنين رطل أو رطل وثلث، أو كما قدره الفقهاء تقديرا يصلح لكل الناس ولا يجدوا فيه مشقة، أنه ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل من الماء أو من الحبوب أو من يعني ملء الكفين للرجل المعتدل، ليس بالكبير الذي يعني كفاه كبار ولا بالصغير، الرجل المعتدل. وهذا معيار يستطيع إنسان يعني يعرفه في الحضر والبدو في البادية والحاضرة في الصحراء، لأنه ليس فيه مشقة. وقدر تقدير بالوزن في زماننا هذا، قدر الرطل، وقال لك أن المدة رطلين أو رطل وثلث، قدر الرطل. طبعا في الفقهاء من قبل كانوا يقولون رطل بغدادي أو رطل عراقي أو رطل شامي أو رطل مصري، ولكن معدل هذا بالوزن بالجرام، بعضهم قال أنه 405 جرام وستة من عشرة، 405 جرام وستة من عشرة، والبعض الآخر يقول 406 جرام 25، وبعضهم يقول 407 جرام وسبعة من عشرة، والأكثر ما قاله رأيناه 4 جرام وثمانية جرام، عفوا مو 400 يعني كله 400. وعلى كل حال المعيار الأسهل للناس هو ملء الكفين الممتدين، يعني ما كذا مقبوض، لا مدهما املهما غرفة باليدين. هذه يقول صاحب القاموس الفيروزبادي، ويظهر أنه كان معتدلا في خلقته، يقول جربته فصح، يعني صار صحيحا أن الرطل يساوي كذا. وهو في على كل حال كما ترون، يعني لما يكون رطلين والرطل 405 جرام أقل من نصف كيلو، يعني أنه قل رطلين وليس نقول رطل وثلث، رطلين، والرطل 405 جرام يعني كم؟ يعني 810 جرام، 820 بستة من عشرة، هذه لا يصل إلى الكيلو. الكيلو كم يعني باللتر؟ يمكن لتر، حوالي لتر. هذا المد. والرسول عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد وليس بمد كامل في هذا الحديث، ثلثي مد يعني حوالي أكثر من نصف كيلو قليلا، يعني لأنه لما نقول المد رطلين 800 وشيء، ثلثي المد كم؟ 600 جرام. هذا مقدار ما كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقل ما ورد وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ به، وثبت في الصحيح أنه كان يتوضأ بمد، وهذا يقول ثلثي مد. نعم. والحديث كما يعني من حيث تخريجه الشيخ يقول أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة، وقد وردت روايات أخرى تفيد معناه، فقد ذكر الصنعاني في سبل السلام أن أبا داود أخرج من حديث أم عمارة الأنصارية حديثا بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء، يعني في إناء فيه قدر ثلثي مد مثل هذا. والحديث قال الشيخ الصنعاني إنه حسن، وقال الشيخ الألباني إنه صحيح، صححه الألباني. على كل كما تسمعون هذا أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به. فماذا نستفيد من الحديث؟ في الحديث دلالة على مشروعية التخفيف في ماء الوضوء، التخفيف والإقلال في ماء الوضوء، وأن أقل ما يتوضأ به ثلثا مد. وقد صحت الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد في وضوئه على المد، كما في حديث أنس عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الإسراف في الماء في الوضوء كما في حديث سعد بن أبي وقاص وغيره. وأخبرنا أيضا كما سيأتينا في الحديث أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء، يعتدون في الوضوء يعني يتجاوزون الحد. لكن ما حد الإسراف في الوضوء؟ ما حد الإسراف؟ رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد ويتوضأ بمد، ما زاد على ذلك ولا نقص عن الثلثين. فما حد الإسراف؟ نقول إذا استخدم الإنسان الماء في وضوئه ويعتبر مسرفا، إذا زاد قليلا عن المد، عن المد زاد قليلا لحاجة فلا يعتبر إسراف. الإسراف هو المبالغة في يعني تبذير الماء بحيث أنه يكون زائدا عن المشروع أو عن المحدد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقولون الروايات التي وردت في كونه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بثلثي مد أو بمد، قالوا هذه تقريبية وليست تحديدا، تقريب وليس تحديد، يعني ممكن يزيد قليل ولكن النقص ما أظن يمكن النقص. ثلثي مد لا تكفي للوضوء يعني إلا ب يعني اقتصاد شديد، فالأقل ثلثين، والمتوسط المعتدل السائر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مد. لو زاد قليلا لا بأس، لكن لو زاد كثيرا يدخل في باب الإسراف. ونعم، وهنا قد وقفنا أكثر من مرة ونحن نقف الآن كذلك في مسألة استخدامنا للماء في الوضوء وفي الغسل وفي الاستعمال، لكن نحن في العبادة، في العبادة وضوء وغسل، ما شأننا مع الماء في الوضوء؟ ما شأننا مع الماء في الوضوء؟ طبعا وجدت الصنابير والحنفيات والبزابيز وهذه إلى آخره، افتح البزبوب واشتغل، توضأ، غسل، وهذا إلى آخره. لو وضعت وعاء تحت السنبور وأنت تتوضأ ورأيت ماذا يعني يتسرب ويذهب، لو وجدت أنك ارتكبت خطأ كبيرا وأسرفت إسرافا عظيما، فلنحرص على التزام السنة والهدي النبوي ولا نسرف، والله قد أمرنا بأن نأكل ونشرب ولا نسرف. نعم. في الحديث أيضا دليل على مشروعية دلك الأعضاء في الوضوء. دلك الأعضاء، إيش ما معنى دلك؟ يدلك، كان يدلك، يدلك يعني يفرك قليلا، أو يمرر يده على موضع الوضوء. الدلك الفرك، لكنه قد يكون شديد، وهذا ليس هو المطلوب مذكور، وقد يكون مجرد إمرار اليد على العضو، عضو الوضوء أثناء الوضوء، هذا المقصود. ما حكم الدلك في الوضوء؟ سلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدلك في الوضوء؟ هل هو واجب أو مستحب؟ الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه واليدين والقدمين، قال فاغسلوا. فهل في معنى الغسل، معنى الغسل أو الغسل في معناها الدلك؟ يقول كثير من أهل العربية لا، الغسل هو يعني صب الماء على، أو إمرار الماء على الموضع، هذا يعني يصدق عليه غسل، ما زاد على ذلك هو يعني زيادة في التنظيف أو في الغسل كذا. فهم يقولون الله أمر بالغسل، والغسل معناه وصول الماء إلى كامل العضو الوضوء. ورد النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ماذا قال؟ بماذا أمر؟ إسباغ، أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني تعميم الماء على العضو كله، على عضو الوضوء هو اليدين والرجلين والوجه. فقال جمهور أهل العلم يقولون إن الدلك ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وهذا ظاهر، لكن يكون مستحبا فقط عندما يعلم المتوضي أن الماء قد وصل إلى أعضاء الوضوء كاملة وبللها. أما إذا كان في وضع معين، في حال من الجو فيه جفاف، أو فيه يعني أو في أو على جسمه فيه نوع من الدهن أو نحو ذلك مما يجعل الماء ينزلق بسرعة عن العضو ولا يبلله، هنا لا بد من الدلك، لا بد من تمرير اليد حتى يتأكد أو يعني يغلب على ظنه أنه الماء وصل إلى الجلد وغسله. وبعض أهل العلم يقول بل هو واجب، كما هو مشهور أو منقول عن الإمام مالك، يقول الدلك واجب لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانا لأمر واجب فهو واجب. الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم، أمر بالغسل. فالغسل باتفاق أهل العلم، غسل الأعضاء الأربعة هذه، اليدين والرجلين أو الثلاثة، طبعا ثلاثة بحكم أنها أعضاء، وإلا هي يعني بعددها تكون خمسة، يدان رجلان قدمان أو هي أربعة، غسلهما واجب. لكن ما كيفية الغسل، كيفية الغسل يعني ومقداره، جاء بيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذنا من فعله عليه الصلاة والسلام أن القدر الواجب من حيث العدد، من حيث عدد الغسلات، كم؟ مرة واحدة. هو توضأ مرة يعني في كل عضو مرة، وتوضأ مرتين غسلهما مرتين، وتوضأ ثلاثا كما ثبت عنه. كونه نوع في عدد المرات، في عدد الغسلات، هذا إشارة، دلالة واضحة منه صلى الله عليه وسلم أن القدر الواجب المجزي واحد، بشرط ماذا؟ استيعاب. وإن زاد مرتين أو ثلاثا فهو مستحب ولا يزيد على ذلك لأنه يكون إسرافا. فإذا عرفنا من فعله أن الغسل مرة واحدة واجب، وأن الغسل إلى المرافق واجب إلى آخره، لأن الرسول بين الواجب بفعله. هنا في الحديث يقول أنه أتي بماء ثلثي مد وأخذ يفرك ذراعي في الوضوء، عفوا يدلك، والفرك والدلك هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، وهو بيان لقوله فاغسلوا، والآية هو فاغسلوا يعني واجب، فالدلك بيان لواجب فيكون واجب على قول من قال أنه واجب كالإمام مالك. لكن يصرف هذا الوجوب أنه عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليه، لم يداوم عليه، ما داوم عليه، وما دام فعله مرة أو مرات ولم يداوم عليه كما كان في وضوئه لا ينقص عن واحدة وداوم على الواحدة، فدلنا ذلك على أنه مشروع ومستحب لكن ليس بواجب، إلا في حالة ما إذا كان هناك مانع، يعني حال يستدعي الدلك لإيصال الماء إلى كامل العضو كما قلنا فلا بأس، مو لا بأس، هذا لا بد أن يفعل ذلك لأنه فعل للواجب. الحديث الثاني قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، وعنه يعني عن عبد الله بن زيد الأنصاري، عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي. الشيخ المصنف الحافظ ابن حجر قال بعد هذا وهو عند مسلم، يعني هذا الحديث عند مسلم من هذا الوجه، من هذا الطريق الذي أتى به عبد الله بن زيد، بلفظ ومسح برأسه بماء، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، أن الماء الذي أخذه لرأسه وليس لأذنيه، بماء غير فضل يديه. والرواية الأولى يقول أخذ لأذنيه ماء. طيب أولا ننظر للحديث، صحة الحديث. الرواية الأولى التي فيها يأخذ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ لأذنيه ماء خلاف، يعني غير الماء الذي يأخذه لرأسه لمسح رأسه، هذه الرواية أخرجها البيهقي، والشيخ المصنف ابن حجر لم يحكم عليها في أول الأمر، قال أخرجها البيهقي وسكت، ثم عقب بقوله في الرواية الثانية قال وهو عند مسلم من هذا الوجه، هذا الذي روي به، هذا الطريق الذي روي به، بلفظ مسح برأسه وليس بأذنيه، مسح برأسه بماء غير فضل يديه، قال وهو المحفوظ. وهذه الرواية التي عند مسلم قال عنها ابن حجر وهو المحفوظ. هذه العبارة عند المحدثين فيها إشارة إلى أن ما لم يكن محفوظا فهو ضعيف شاذ، يحكمون عليه بالشذوذ أو بالنكارة إذا كان يعني خالف، إذا كان ليس بثقة مخالف. إذن فرواية الرواية التي فيها أن أخذ ماء خلاف الماء لأذنيه، خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، هذه تعتبر شاذة ضعيفة. وبما أنها ضعيفة فلهذا جمهور أهل العلم يقولون إن الواجب في الوضوء أخذ ماء ليمسح به الرأس فقط، ويمسح معه الأذنين، يمسح الأذنين ببلل اليدين الذي من بلل أو من مسح الرأس، ولا يحتاج إلى ماء جديد للأذنين، هذا جمهور أهل العلم يقولون بذلك. نعم. وبعضهم لأجل هذه الرواية قال إذا احتاج إلى ماء جديد للأذنين فلا بأس. طيب متى يحتاج؟ قال لو كان مثلا شعر الرأس كثيفا ومسح به وأصبحت يداه ليس فيها أي شيء من البلل، أو كان الجو جاف جدا وبسرعة تنشف اليدين أو كذا، فلا بأس، لأن المسح بمسح الرأس أو مسح برأسه أو بأذنيه أو مسح أذنيه لا بد من شيء من الماء من بلل. فإذا يبست الأيادي اليدين أو نشفت فعندئذ يحتاج إلى ماء جديد. أما مع بقائها مبلولة بالماء الذي مسح بها رأسه فلا يحتاج إلى ماء جديد. طبعا الحديث برواية مسلم الذي فيها يقول أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه يدل على وجوب أخذ ماء لمسح الرأس، لمسح الرأس ولماء واجب. مسح الرأس طبعا واجب، فرض من فروض الوضوء، ولا بد فيه من الماء، لأن لما قال الله وامسحوا برؤوسكم يعني بشيء وهو الماء في هذا، امسحوا برؤوسكم، إذن فلا بد من الماء ليمسح به الرأس، فهو فرض في الوضوء لأن الرأس في الوضوء عضو مستقل به، رأس كاليدين كالرجلين. وطبعا يدخل الأذنان، تدخل الأذنان في الرأس. الحديث الثاني الآخر الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم القيامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. تكملة الحديث حديث أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، متفق على روايته عن أبي هريرة، واللفظ لمسلم الحديث بمجمله متفق عليه، لكن بهذا اللفظ الذي سمعناه لفظ مسلم. في رواية أخرى ومن أراد أو فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قوله إن أمتي، الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يوم القيامة يأتون، أمتي يأتون يوم القيامة، وفي رواية يدعون يوم القيامة، يدعون فيأتون، لا تعارض بين الروايتين، يأتون غرا محجلين يوم القيامة. الله يجمع الخلائق، كل الخلائق منذ يعني آدم إلى آخر واحد من البشر في هذه الدنيا، كل البشر، تصور هذا الجمع الهائل الكبير إلى آخره، ما الذي يفرقهم ويميزهم؟ من ميزة هذه الأمة التي تميزها عن سائر الأمم تلك الجموع الكبيرة أنها بهذه الميزة الواضحة، وميزة حسنة. هذا الغرة يعني أولا الأمة المقصود بها أمة محمد أمة الاستجابة، أمتي يعني أمة الاستجابة، طبعا أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي آخر الأمم، هم كل من كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام من البشر كلهم إلى أن تقوم الساعة، كلهم، كل من كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة، هذه هي أمة محمد، مسلمهم وكافرهم، لأن هذه هي الأمة. طبعا يعني أمة نوح وأمة إبراهيم وأمة صالح وأمة عاد، من مؤمن وكافر، لأن الأمة التي بعث فيها، الأمة يعني الخلق الذين بعث فيهم، فهو بعث في الخلق كلهم إلى أن تقوم الساعة، لكن فيهم من استجاب وفيهم من لم يستجب، فأمة الاستجابة هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، لأنهم هم أهل الوضوء وأهل الصلاة، فأمة الاستجابة هم الذين يتميزون، وإلا أولئك يذهبون ليس مع الريح بل مع الهلاك، من كفر بالله ورسوله. فقوله يأتون غرا محجلين، الغرة معروفة تعرفونها جميعا، الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس، لمعة بياض في وجه الفرس، الفرس قد يكون يعني أدهم، قد يكون يعني أحمر، قد يكون أسود، قد يكون كذا، لكن في وجهه لمعة بياض، يسمى أغر، غرا جمع أغر، والأغر هو ما فيه لمعة بيضاء في الوجه، في وجهه. محجلين، التحجيل هو البياض أيضا في اليدين والرجلين، وغالبا ما يكون في الفرس أيضا. شبههم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. ما معنى يعني هل هو بياض عادي؟ لا، نور، نور، نور الوضوء يلمع في وجوههم وفي أقدامهم وأيديهم علامة واضحة من غير سوء، كالعلامة التي جعلها الله لموسى عليه السلام: اخرج يدك، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. كذلك هنا علامة ليست علامة فيها يعني تغيير خلقة أو فيها كذا أو لا، علامة نور وضياء في وجوه أمة محمد المستجيبة له المحافظة على الوضوء. هذه ميزة من ميزات هذه الأمة. غرا ومحجلين كما رأينا وسمعنا من التحجيل، وبحيث إعرابها ما في داعي، غرا إما على الحال وإما على المفعول. قال من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، لأن يعني إشارة إلى أن للوضوء تأثير في هذا الوصف الذي الجميل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي عبارة: فمن استطاع منكم أن، أو من استطاع أن يطيل غرته، يعني وتحجيله. إطالة الغرة وإطالة التحجيل ما معناها؟ إطالة الغرة هو زيادتها، زيادتها، لكن نحن نرى أو الشيء الواضح والمعروف أن الواجب في الوضوء هو ماذا؟ استكمال غسل الوجه كله. طيب، فلما يأتي يريد أن يزيد الغرة إلى أين يذهب؟ يذهب يصعد إلى الرأس، إلى شعر الرأس، أو ينزل إلى صفحة العنق؟ قال بعضهم هذه الزيادة تكون كذلك في الغرة، يذهب قليلا إلى شعر الرأس أو ينزل إلى صفحة العنق، وتكون الغرة يعني واسعة تكمل الوجه وما زاد عليه قليلا. والتحجيل أيضا هو الزيادة عن القدر الواجب في الوضوء، التحجيل أو قصد إطالة التحجيل، وهو ماذا؟ مد الوضوء فوق الكعبين، فوق يعني إلى يأخذ شيئا من بالنسبة للرجلين شيئا من الساق، وبالنسبة لليدين مده أيضا ليأخذ شيئا من الساعد. إذن فهو الزيادة على القدر الواجب، كلما زاد على القدر الواجب يعتبر زيادة إطالة في الغرة والتحجيل. هذا المقدار، هذا المقدار أنه ما زاد على القدر الواجب فهو زيادة في الغرة أو في التحجيل. لكن يعني ما حدها، ما حد هذه الزيادة؟ يعني أدناها قلنا ما زاد على الواجب فيعتبر زيادة إطالة. أبو هريرة راوي الحديث وكان يعني مبالغا كثيرا في هذه، كان يغسل ذراعيه إلى إبطه أو إلى الكتف، لما مفصل الكتف، ويغسل قدميه وساقيه إلى الركبة، يبالغ في ذلك لأنه يقول يريد أن يطيل غرته تحجيلا. هذا ثبت من فعل أبي هريرة، وثبت أيضا من فعل عبد الله بن عمر. لكن هل قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من كلام أبي هريرة اجتهادا منه؟ هذه الجملة الأصح عند أهل العلم بالحديث أن هذه الجملة من زيادة مدرجة من كلام أبي هريرة اجتهد فيها. الحديث المرفوع ينتهي عند قوله من آثار أو من أثر الوضوء غرا محجلين، وهذا واضح، الغرة تكون في الوجه وفي اليدين وفي القدمين، هذا واضح. لكن الزيادة التي قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته أو تحجيله، هذه اجتهاد منه في زيادة الخير، ولهذا قالوا لا حجة فيها، وإنما هي اجتهاد صحابي. وبعضهم يعني اعتمد على حديث عن أبي هريرة مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ويعني شرع في الساعدي بالنسبة لليدين وشرع في الساقي بالنسبة للرجلين إذن فأطال الغرة. فقالوا إذن ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إطالة الغرة أو التحجيل في الوضوء أمر مستحب، مستحب، بل أخذ جزء من الساق في القدمين أو من الساعد في الرجلين أو جزء من شعر الرأس من الرأس في الوجه، غسله مع الوجه جزء ولو يسير، هذا واجب، واجب، لا لأنه إطالة غرة أو إطالة تحجيل، بل لأنه لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. قاعدة عند أهل العلم بالأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فغسل الوجه معروف، الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من الحين والذقن، لكن لا يمكنك أن تتأكد من أنك غسلت وجهك كله إلا إذا يعني غسلت جزءا ولو يسيرا من الرأس، فهذا قدر واجب ما في كلام، وليس لا يدخل في الخلاف في الغرة. إنما ما زاد على ذلك قال بعضهم هو مستحب وبعضهم قال إنه من اجتهاد أبي هريرة وليس فيه دلالة. طبعا تأكيد على أن هذه الزيادة مدرجة، الشيخ الحافظ صاحب بلوغ المرام يقول في كتابه في فتح الباري: لم أرى هذه الجملة، من استطاع منكم أن يطيل غرته، لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير راويه نعيم، ويقصد به نعيم ابن المجمر هو الذي روى هذه الزيادة. ونعيم ابن المجمر نفسه يقول: أنا لا أدري، شك فيها، لا أدري هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. إذن فالحديث مدرج من كلام، يعني الجملة الأخيرة مدرجة من كلام أبي هريرة. والغرة أو حصول الغرة وحصول التحجيل واضح من الآثار الوضوء، واضح، لكن الكلام في إطالتها على ما زاد عن الحد، هذا الذي قال لنا أهل العلم إنه من زيادة أبي هريرة وليس بواجب. الحديث هذا فيه دليل على أن الوضوء بالوصف المذكور شرعا معروف: امسحوا، اغسلوا، إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، الآية، وما جاء فيها من بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوضوء بهذا الوصف هذا أحد مميزات هذه الأمة، يعني من خصائص هذه الأمة. وبعض أهل العلم يقول: لا، الوضوء ليس من خصائص الأمة، بل هناك أمم تتوضأ، ولكن من خصائصها ما منحها الله إياها من الغرة والتحجيل والنور الذي يسطع في وجوههم يوم القيامة يميزهم عن سائر الخلق. كذلك في الحديث دلالة على فضل الوضوء وأنه يكون نورا يوم القيامة يتميز به المسلمون المصلون. وفيه الحث على إتمام الوضوء كما قلنا، إتمام الوضوء، لأن يعني لا يتم الوضوء كاملا إلا إذا استوفى العضو كاملا وأصبحت الغرة يعني واضحة أو موضع الوضوء واضحا، واستيعاب كامل أعضائه، والزيادة على ما لا أو زيادة بما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. وفي الحديث طبعا استحباب مد الوضوء في العضد إلى العضد وإلى الساق وإلى صفحة العنق كما قال به بعض أهل العلم. حديث آخر يذكره الشيخ رحمه الله تعالى يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. فقوله في الحديث قول صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله. ما المراد بالتيمم؟ واضح، البدء بالميامن. التيمم في تنعله يعني في لبسه النعال، إذا لبس نعاله يعجبه، ذا يعجبه، يعجبه يعني يستحسنه ويحبه، في تنعله يعني في لبس نعاله، في تنعله وترجله. إيش معنى ترجله؟ أيوة، مشط شعره. فكان يبدأ بالشق الأيمن من رأسه صلى الله عليه وسلم عند تمشيطه أو عند ترجله. وقد ثبت في حجه صلى الله عليه وسلم عندما حلق رأسه أنه بدأ بشقه الأيمن، فكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله. قالت وطهوره، وفي طهوره يعني في طهوره، سواء كان في الوضوء أو في الغسل، يعجبه، يعجبه، يحبه، يستحسنه، يعجبه التيمن في طهوره، وبمعنى يقدم اليمين على اليسار فيما فيه يمين ويسار. ثم ختمت وقالت وفي شأنه كله، ذكرت هذه الأمور الثلاثة: تنعل، الترجل، الطهور الوضوء والغسل. ثم قالت وفي شأنه كله، يعجبه التيمم في شأنه كله. لكن هذا العموم في شأنه كله مستثنى منه يعني أشياء سنذكرها بعد قليل. نستفيد من هذا الحديث استحباب البداءة أو البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل وفي الحلق ونحوها، وبالميامن في العضو وفي أعضاء الوضوء، في الوضوء، في الميامن في الوضوء، اليمين من اليدين واليمين من القدمين، في الوضوء وفي الغسل. وأيضا يستفاد منه بعمومه يعني التيمم في الأكل وفي الشرب، في تناول الشيء وفي إعطاء الشيء، يعني تناول الأخذ والعطاء يعني التيمم فيه، وفي اللباس ونحو ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، يذكر قاعدة، يقول قاعدة الشرع المستمرة، يعني القاعدة، القاعدة المستمرة هذه مما يعتبرها أهل العلم دليل على عدة جزئيات وفروع فقهية. قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل، لاحظ، في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما أو بضدها، بضد التكريم والتزيين استحب فيه التياسر. ما كان بضد التكريم والتزيين المستحب فيه ماذا؟ التياسر، يعني البداء باليسار. مثل إيش؟ دخول الخلاء، الخروج من المسجد ونحو ذلك، الاستنجاء والاستجمار، هذه يعني مباشرة النجاسة أو الخروج من المكان المفضل أو نحو ذلك، هذه يستحب فيها البداء باليسار. أما التكريم والتزيين كالوضوء والغسل والتدهن، يعني الترجل، مشط الرأس، وحتى يعني مشط اللحية إن كانت كثيفة تحتاج إلى مشط ونحو ذلك، هذه، واللباس إذا كان فيه يعني طبعا بالتأكيد فيه يكون فيه أذرع يبدأ باليمين. نعم. حديث آخر ذكره الشيخ، طبعا السؤال هنا يعني ما هي ما هي يعني ما هو المغزى أو ما هو الشاهد من ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لحديث عائشة هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره. يعني فيه إشارة إلى أن التيمم وهو البدء بالميامن كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من عادته عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا الكلام في حكمه هل هو واجب أو مستحب، سيأتينا الآن في الحديث الآتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، الحديث أخرج الشيخ يقول أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قوله بما يمينكم يعني باليمين من كل يعني عضو من أعضاء الوضوء، باليد اليمين على اليسار، بالقدم اليمين على القدم اليسار ونحوها. الحديث من حيث صحته المصنف قال أخرجه الأربعة، ذكرنا مرارا وذكر الشيخ في يعني مصطلحه أنه قال إذا ذكر الأربعة فالمراد به أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والشيخ نص قال صححه ابن خزيمة. الإمام الصنعاني في شرحه لبلوغ المرام كتابه سبل السلام قال أيضا وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي وزادوا وإذا لبستم، يعني إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم. ثم قال الصنعاني قال نقلا عن ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد وهو من كبار علماء الحديث والمنتمي إلى مذهب الإمام الشافعي قال هو حقيق بأن يصحح. إذن فالحديث يعني صححه بعض أهل العلم منهم ابن خزيمة، وابن دقيق العيد يقول حقيق أن يصحح، والألباني في صحيح أبي داود قال إنه صحيح. فالحديث مما يحتج به في هذا الباب. طيب ما مضمونه؟ مضمونه الأمر بالتيمن بالبدء بالميامن في الوضوء. استفيد منه مشروعية البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين، لكن طبعا هو مشروع، وذكرنا أكثر من مرة أن إذا قيل مشروع يعني إيش؟ أنه يعني مندوب أو واجب كان مطلوبا شرعا أو مباح، والمباح مشروع يعني فيه شرعت إباحته. يعني يقابل ماذا؟ يقابل غير المشروع، يقابل المكروه ويقابل المحرم. إذن هو مشروع، لكن ما درجة المشروعية؟ هل هو مشروع على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب التيامن؟ سؤال أنا أسألكم يعني وأبغى يعني إجابة برفع اليد. أنتم جميعا أنتم تتوضؤون والحمد لله، إذا توضأت بماذا تبدأ من يديك ورجليك؟ ها بماذا تبدأ؟ أرفع اليمين في أحد يقدم اليسار؟ يعني الحديث يقول إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. طيب إذن فهو مشروع لكن على سبيل الوجوب، بحيث لو تركه بطل وضوءه، أو على سبيل الندب والاستحباب؟ استحباب. الحديث فيه أمر يقول إذا توضأتم فابدأوا، والأصل في الأمر في اللغة العربية الوجوب. هل وجد لدينا إلا إذا صرفه صارف على الوجوب فنقول ندب. هل وجد صارف يصرفه؟ ما رأينا صارفا يصرفه، بل وجدنا ما يؤيده ويؤكده وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ورد عنه أنه بدأ بالمياسر قبل الميامن في وضوئه كله. الأحاديث الصحيحة التي حكت وضوءه فعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء لم يذكر فيها شيء أنه بدأ بالمياسر باليسار وقدمها على اليمين. فهذا الفعل المستمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الآمر بالميامن يدل على وجوب البدء بالميامن. بعض أهل العلم يقول هو مستحب وليس بواجب. طيب ما الدليل؟ يعني هم يقولون إن الأمر في الآية، إن الله سبحانه وتعالى عندما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، أمر بغسلها ومسح الرأس ولم يقل ابدأوا بالميامن والمياسر. طيب الآية قالت اغسلوا، والرسول بيّن هذا الغسل وبيّن أن الواجب في الغسل في مقداره مرة كاملة، وأن ما زاد على ذلك مستحب، وعرفنا الاستحباب لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مرتين أو ثلاثا وتركها واستمر على الواحدة لولا ذلك لقلنا يعني لو استمر على اثنتين أو على ثلاث لقلنا إن الاثنتين الغسلتين واجبة أو ثلاث واجبة، لكن لا، فعلها مرة وتركها مرة، وفعل المرة واستمر على المرة، فقلنا أن القدر الواجب من في التعداد مرة واحدة. طيب هنا يعني ما ورد من صفة أو في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم شيء يذكر فيه أنه بدأ بالمياسر، بل كل ما جاء حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة كلها المذكورة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أخذ فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم فيها ترتيب، فيها ترتيب. نعم لم يقولوا بدأ باليمين، لكن ذكروا هذا الترتيب، ولم يقل أحد منهم أنه ذكر قدم اليسار على اليمين، ففعله مؤكد لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بميامنكم، وهذا يدل على الوجوب، وهذا الذي اختاره. طبعا في بعض يعني أهل العلم قالوا إنه مندوب، ولكن هذا الدليل كما ترون أنه واجب، واختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. طبعا القول الكلام هذا الحين يعني الآن ذكرناه في مسألة تقديم الميامن على المياسر، بل الخلاف أعم من هذا أيضا، بعضهم يقول إن الترتيب بين الأعضاء يعني تقديم الوجه على اليدين واليدين على الرجلين هذا ليس بواجب وإنما سنة، بعض أهل العلم يقول ذلك وينسب هذا إلى، بل هو مذهب الإمام أبي حنيفة ووافقه بعضهم، ومن باب أولى يقولون لا تقدم الميامن على المناسر. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل الآية، الآية وهو أن الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، عطفها بعضها على بعض بالواو، عطف بالواو، والعطف بالواو يقتضي الإيش؟ ها؟ لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي يعني الجمع المطلق، يأتي متقدم يأتي متأخر، ما هو يفيد أنه موجود معا، ولكن هذا ممكن يتقدم هذا يتأخر، يعني لا تقتضي الواو، العطف بالواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وقد جاءت في الآية كذلك. لكن طيب الآية جاءت الواو، العطف بالواو يحتمل الأصل فيه الأكثر أنه لمطلق العطف صحيح، ولكن قد يأتي للترتيب، قد يأتي في لغة العرب للترتيب إذا قامت قرينة عليه. هنا في الآية قام على أن المقصود به الترتيب دليلان، الدليل الأول أنه سبحانه وتعالى عندما ذكر أعضاء الوضوء قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذان مغسولان، ها؟ بعد ذلك قال وامسحوا برؤوسكم، ثم بعدها قال وأرجلكم، الأرجل مغسولة والرأس ممسوح واليدان والوجه مغسولان، وفصل بين المغسولات في الترتيب، هذا دليل على ماذا؟ على الترتيب، دليل على أن المراد الترتيب. شيء آخر وهو مهم وقد ناه قبل قليل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ إلا مرتبا، أما تقديم اليمين على اليسار فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قدم اليسار على اليمين، وثبت عنه بالقول أنه أمر بالميامن، فدل ذلك على الوجوب، والله أعلم. على كل لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل سؤال يعني نقول جيد وإن كان غريبا قليلا غريب، يقول هل التيمم يدخل في الحديث؟ ها؟ التيمم، ما في شك أن التيمم عبادة يعني طهور يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء لا شك، لكن التيمم في ماذا يكون؟ ها؟ ضرب كفيك ومسح بهما وجهك وانتهي، والحديث يقول ماذا؟ غرا محجلين من آثار ماذا؟ الوضوء. إذن فالحديث صريح في الوضوء وليس في التيمم. ثم إن التيمم أمر طارئ ليس هو الأصل، التيمم وإنما من شأن المسلم الوضوء غالبا، وهذا هو الذي يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد على أهميته وعلى أفضليته، لأنه هو الشأن المسلم في حياته. نعم، هذا يسأل في غير الدرس، يقول استشهد أخ لي في قتال اليهود في فلسطين ولم يستأذن والديه للخروج للجهاد ولا يوجد ولي أمر في فلسطين لاستئذانه، فما حكمه؟ أسأله أنا الآن، أسأل هذا السائل، أخوك من أهل فلسطين في فلسطين ولا من خارجها؟ السائل هذا إن كان هذا الذي استشهد فلسطين الجهاد في فلسطين فرض عين على كل فلسطيني، كل أهل فلسطين التي احتلت من قبل اليهود فالجهاد فرض عين عليهم، لأنهم وحق لهم أن يدافعوا عن أرضهم، حق لهم شرعا وحق لهم قانونا وحق لهم عقلا، لأنه معتدى عليهم في عقر دارهم، فوجب أو فجاز وصح لهم أن يدافعوا. إذا قال أهل العلم إذا داهم العدو بلدة، طبعا الجهاد كما نعلم الجهاد في الأصل الجهاد من أرقى درجات العبادة، وهو ذروة سنام الإسلام، وله شروط فهو فرض كفاية. جهاد لماذا شرع الجهاد؟ شرع لحماية العقيدة والدين وبلاد المسلمين، لحمايتها ولحماية الدعوة. لحماية الدعوة يعني من اعتدى ومنع الناس من نشر دين الله فهذا معتدي، يجوز قتاله بل يجب، فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن إذا حصل عدوان من أهل الكفر على بلدة من بلاد المسلمين تعين الجهاد عليهم، هم تعين عليهم أن يجاهدوا ولا يحتاج أن يستأذنوا من أحد. نعم، استئذان الوالدين حتى في فرض العين قال أهل العلم أنه مطلب، لكن إذا لم يجد فرصة ولا كان الوالدان، وطبعا شفقة الوالدين قد تكون طاغية يعني لا قد يحاولان منعها وكذا، وهو في فرض العين ففرض العين لا يحتاج إلى استئذان من أحد. وفرض العين كما قلت وأكرر ولا يفهم كلامي خطأ، فرض العين عندما يعتدى على أهل بلدة من بلاد المسلمين أو قطر من أقطار المسلمين، فجهاد المعتدي فرض على أولئك على أهل تلك البلدة، وهو يعتبر أيضا يعني مساعدتهم بالمال، لأن المال من الجهاد، والدعاء هذا مساعدتهم يعتبر من باب فروض الكفايات. فأخوك إن شاء الله إن صحت نيته، نسأل الله سبحانه أن تكون نيته صادقة صحيحة، أنت قلت استشهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهيدا، وقتال من اعتدي عليهم في داره في بلاده من غير من الكفار قتالهم فرض عين على أولئك الذين اعتدي عليهم. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.